بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر شعبان لعام 1435 الهجرة، الموافق 14 من شهر يونيو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا هو الباب 27.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 27: باب الجهاد من الإيمان. وذكرنا المناسبة لكتاب الإيمان عامة أن الجهاد عمل من الأعمال، والأعمال عند أهل السنة داخلة في مسمى الإيمان، أما مناسبته لما سبق ولما سيأتي ذكرنا أن الذي يجاهد قد يدرك الشهادة وقد لا يدركها، فذكر هنا هذا الباب بعد باب قيام ليلة القدر أن الذي يقوم الليلة قد يوفق لها وقد لا يوفق لها. قال: حدثنا حرمي ابن حفص، وهو حرمي بن حفص بن عمر القسملي أبو علي البصري. القسملي ألف ولام وقاف وسين وميم ولام وياء، المتوفى في سنة 223 أو 226. قال: حدثنا عبد الواحد، وعبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر ثقة في حديثه عن الأعمش ما قال، متوفى في سنة 176. يروي عن عمارة، عمارة ابن القعقاع، عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي، أبو زرعة ابن عمرو مختلف في اسمه، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل جرير وقيل غير ذلك. أبو زرعة ابن عمرو هرم ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. روايات هذا الحديث أطرافه ذكره في كتاب الجهاد برقم 2972 شيخه في مسدد، وذكره أيضا في كتاب فرض الخمس باب قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم، بلفظ نحتاج إليه هنا. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه، وفيه: تكفل الله لمن جهد في سبيله. هذه اللفظة نحتاج إليها في تفسير انتدب الله، فالانتداب هنا معناه التكفل، أنه تكفل وتوكل كما سيأتينا الآن وكما عند مسلم: تكفل الله لمن جهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، هكذا في كتاب فرض الخمس، وكذلك رواه في كتاب الجهاد برقم 2787 باب أفضل الناس مؤمن جاء مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله بلفظ توكل الله للمجاهد، توكل الله للمجاهد في سبيله. إذن فتفسير انتدب هنا تفسر بهاتين اللفظتين، تكفل له بكذا أو توكل له بكذا. وأوردها أيضا في كتاب التمني وفي كتاب التوحيد. وكما قلت يعني هذا الباب ليس يعني هو في صلب موضوعنا، ونحن نختصر في التعليق عليه. ورواه مسلم في كتاب الإمارة برقم 1876. ابن الملقب رحمه الله تعالى في كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح قال: ترجم البخاري لهذا الحديث بأن الأعمال من الإيمان، هكذا في النسخة، وكان الصواب أن الجهاد من الإيمان والجهاد عمل، أنه لما كان الإيمان هو المخرج له في سبيله كان الخروج إيمانا، تسمية للشيء باسم سببه، كما قيل للمطر سماء لنزوله منها. وثم يذكر الكلام على الرواه، قوله إيمان بي، معنى قوله إيمان بي أي إيمان بوعدي، هكذا يقول الشيخ، إيمان بوعدي لمجازاتي له بالجنة على جهاده وتصديق رسولي في ذلك. وقلنا الصواب العموم أن نقول إيمانا بالله وإخلاصا له، ويؤيده بعده أنه قال وتصديقا برسلي، تصديقا برسلي. قوله لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية، يقول سبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده. الصحابة إذا تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب للقتال مع كل سرية، الصحابة يحصل عندهم نوع من الحزن. لماذا؟ بعضهم لا يستطيع أن يذهب للجهاد، ليس عنده أدوات الجهاد ولا مال يتجهز به، فيحزنون أشد الحزن أنهم لم يجهزوا أحد وليس عندهم ما لا يتجهزون به. فيقول سبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده، ولا يقدرون على المسير معه لضيق حالهم من الفقر، ولا قدرة له على حملهم، يعني هو لا يستطيع أن يجهزهم في كل مرة، ليس عنده من المال والعتاد والسلاح ما يجهز به عدد كبير من الصحابة، وهم صحابة كبار أبطال أشاوس لا يتحملون أن يتخلفوا عنه وأن يجلسوا بعده وهو يمشي أو يسير للجهاد ويتركهم، فيجلس أحيانا ويقعد خلف السرية ويبعث السرايا هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فوائد هذا الحديث كما يقول الشيخ فضل الجهاد في سبيل الله وفضل القتل في سبيل الله. ثانيا الحث على حسن النية، الحث على إحسان النية، الحث على حسن النية، يعني في الجهاد وغيره، أن يجاهد لإعلاء كلمة الله، أن يجاهد لتكون كلمة الله العليا، هذا هو المجاهد حقيقة. الثالث بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم، يعني أنه ترك الأمر الفاضل للمفضول من أجل ماذا؟ شفقة على أمته، أن هذا يشق عليهم، إذا كل سرية خرجت يخرج معها الصحابة هذا يحصل عندهم به مشقة شديدة جدا، كيف يتخلفون عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرابعة استحباب طلب القتل في سبيل الله لأن هذا أجل الشهداء. الخامسة جواز قول الإنسان وددت كذا من الخير، الذي يعلم أنه لا يحصل، يعني هناك أشياء الإنسان يعرف أنها بعيدة الحصول ومع ذلك يودها ويقول وددت أن عندي كذا، وددت أني كنت مثل العالم الفلاني مثلا، أو وددت أن عندي من المال ما أصنع به كذا، وقد يكون هذا بعيدا في وقت من الأوقات. السادسة البدء بأهم المصلحتين، البداءة بأهم المصلحتين عند التعارض، وترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها، وهذه تكون كما قلنا حسب الأدلة ليس بالأهواء، ليست بالأهواء، لا يترك الإنسان الشريعة من أجل هوى أو من أجل مصلحة موهومة أو متوهمة أو لا حقيقة لها، كما فعل أصحاب الأحزاب وأصحاب البرلمانات والذين أدخل الأمة في متاهات لا مخرج منها، دخلوا في مصالح موهومة ومضمونة وغير محققة وتركوا النصوص لأجلها. فإذا تعارضت المصالح الحقيقية، المصالح التي لها أدلة، المصالح الحقيقية لا المصالح الموهومة، فالإنسان يدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى ويرتكب المصلحة الكبرى وإن فادت المصلحة الدنيا. السابعة تمني الشهادة، تمني الشخص للشهادة وتعظيم أجرها. الثامنة وهي محل مناقشة عدم نقصان الأجر بالغنيمة، فإنها بفضل الله والأجر على القتال، لكن هذه ناقش فيها المؤلف وأورد فيها أجوبة وأسئلة، وأن بعض أهل العلم يقول ينقص ما يأخذونه من المغنم ينقص من مقدار أجرهم. للحديث الثابت في الصحيح: ما من غازية أو سرية تغزو وتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم، رواه مسلم في صحيحه. وذكر في المناقشة أنه يقول أنه لا تعارض بينهما، فإن الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. يعني إذا تعجل الغزاة الغنيمة وأخذوا الغنيمة فإن هذا قد يقلل من أجرهم. هذا معنى كلام النووي رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. الحمد رب العالمين، وصلى السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله السبت القادم آخر الدروس إن شاء الله جل وعلا نختم به الكلام عن الصيام.